بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة برنامج آيات للسائلين لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذه الحلقة.
فإن الغفير ودفت الأقلام ما عاد به بالتصحيح كلامه ما عاد يبكي أن جرح طبوعنا أو أن تذيب قلوبنا آلامه في أن نجمع حسرة وتبثها بجمود الأوهام ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى قد صوب قمة مجدنا الأحلام وتصوب قمة مجدنا الأحلام ما عاد يهدي أن نريح دموعها أو أن تهيب قلوبنا الآلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انتهينا في الدرس الماضي من قصة مجيء إخوة يوسف لأخيهم ومعهم أخاهم ومعهم أخوهم بنيامين. قال الله جل وعلا: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وذكرت كيف استطاع أن يجلس مع أخيه، وأنه أيضا تلطف واحتال بأسلوب مناسب كما ذكر المفسرون، مما يدل عليه سياق الآيات، وجلس معه وطمأنه وقال له أنا أخوك. وهذا يدل على أيضا جواز المسارة والتناجي للمصلحة، لأنه قال له ذلك بدون علم إخوانه، ثم بعد ذلك أطلعه على ما سيعمله حتى لا يفاجأ فيما بعد، وبخاصة أن القضية تتعلق بأخي. بعد ذلك قال الله جل وعلا: فلما جهزهم لجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. في المرة الأولى عندما جهزهم جهازهم قال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. أما هنا فنلاحظ أن سياق الآيات قد اختلف. قال: فلما جهزهم لجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، أي أن الذي وضعها يوسف ولم يضعها أحد غيره. لماذا ولم يضعها أحد غيره؟ من أجل سرية الأمر. في المرة الأولى أمر من يضعها من يضع البضاعة في رحالهم، أما هنا فنجد أن يوسف هو الذي باشر الأمر ليبقى الأمر سرا بينه وبين أخيه. وهذه أيضا حكمة أخرى في التلطف في الوصول إلى المراد وعدم إفشاء الأسرار، ولذلك نأخذ من هنا قاعدة مهمة، نأخذ قاعدة مهمة، وهي أنه إذا أردت أن يكون الأمر سرا فلا تطلع عليه إلا من يحتاج إلى إطلاعه عليه، ولا تطلع عليه كل من هو أهل للإطلاع عليه. هناك فرق في المسألة، أي قد يكون لديك أشخاص ثقة ولا تشك فيهم، لكن لا حاجة إلى إطلاعهم على هذا السر، فلا تطلعهم على السر، بمعنى أنه لا يلزم ولا يعني أنهم إذا كانوا أهلا يعني من الثقة والكتمان أن يطلعوا على أسرارك. فلا تطلع على أسرارك إلا من تحتاج حاجة ماسة بإطلاعه على السر، أما من عداه حتى ولو كان ثقة ولو كان أهلا فلا تطلعه على سرك. وهكذا فعل يوسف عليه السلام، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه هو، ثم أذن مؤذن نكرة أيتها العير إنكم لسارقون، ولم يقل ثم أذن يوسف، ما يدل على أنه قال أين الصواع، وتوصلوا إلى أنه موجود، ما دخل عليهم إلا هؤلاء. فالمؤذن هو الذي قال إنكم لسارقون، لأن يوسف عليه السلام لا يمكن أن يقول عنهم إنهم سارقون وهو يعلم أنهم لم يسرقوا كما سيأتي بعد. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، لأنه عندما يسأل يوسف عليه السلام عن الصواع فدليل على أنه سرق، فأخذ من عموم الحال أنه قد سرق، وأنه لم آخر من جاء هؤلاء فاتهمهم المؤذن ولم يتهمهم يوسف، ففرق بين الأمرين. وهنا تأتي لفتة عجيبة جدا، بعد ذلك قال أيتها العير إنكم لسارقون، لم يحدد أحد. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، أي أقبل أخوة يوسف يسألون لما سمعوا هذه الكلمة إنكم لسارقون، نحن سارقون، ماذا فقدتم؟ هنا لفتة عجيبة جدا. كيف؟ السارق إذا سرق يهرب يتخفى، أما هؤلاء فأقبلوا جاءوا مسرعين، مما يدل على ثقتهم أنهم لم يسرقوا، وهذا يدل على أن الذي لم يعمل عملا منكرا لم يعمل جريمة لا يخفي شيء يكون قلبه ثابت مطمئن، لأنهم لا أحد يستطيع أن يتهمه بشيء لم يفعل. قالوا وأقبلوا عليهم أي جاءوا، ولو كانوا قد سرقوا لهربوا أو على الأقل لوقفوا. ولذلك نلحظ نفتح بين موقفهم هنا لما اتهموا بالسرقة وهم لم يسرقوا فعلا، وبين قصتهم مع أبيهم عندما أخذوا يوسف عليه السلام لما جاءوا يخبرونه، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت دم إن لنا، معناه أن في نفوسهم شيء. فرق بين حالتهم عندما أخفوا يوسف ووضعوه في الجب وبين حالتهم هنا، هناك هم عملوا أمرا يخفونه فظهر على قسمات وجوههم وعلى فلتات ألسنتهم، بينما هنا لم يفعلوا شيء لم يسرقوا، فجاءوا وهم ثقة واطمئنان. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ولذلك يعرف المجرم بتصرفاته بحركاته بفلتات لسانه، أما الواثق المطمئن الذي ليس في لم يعمل شيء تجد أنه فعلا تلحظ رباطة جأش وقوة قلب وثباته على ما هو عليه. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهذا لا شك أنه من باب تهيئة للمرحلة القادمة. فالذي أذن قال نأخذ سواع الملك، سواع الذي يكالي به، أعطونا إياه، ومع ذلك نعطيكم فرصة، إن كنتم أخطأتم ربما أغراكم السواع، لأنه قيل من جواهر، فتعالى نعطيكم، أعطونا إياه وليس فقط أننا نعطيكم، بل نعطيكم بدلا عنه حملوا بعضه. وهذا أيها الأحبة في الوقت الذي هو عملية من أجل الوصول إلى الهدف وإبعاد أي إشارة إلى أن يوسف عليه السلام هو الذي وضع الصواع، لكن فيه دلالة أخرى وهو على الرحمة بالناس وإعطاء المخطئ فرصة للعودة عن خطأه. ما أحوج الآباء قبل غيرهم إلى هذا الدرس؟ إذا أخطأ ابنك أعطيه فرصة. وأنا أعطي مثال عملي في هذه القضية نأخذه من نص الآية، يقولون لهم اصدقونا وأعطونا الصواع، ولن نكتفي في إعفائكم من هذه السرقة وأخذكم سواع الملك، وإنما بل سنعطيكم مقابل. كيف يستفيد الآباء؟ أحيانا يخطئ بعض الأبناء، قد يخفي شيء، سواء شيئا محسوسا أو شيئا معنويا. هنا أمران مهمان جدا يجب أن ننتبه لهما. إخفاء الشيء مشكلة، والكذب مشكلة أكبر. أنت بين مشكلتين، فأنت تتفادى المشكلة الكبرى ولو وقعت الصغرى أولى. كيف؟ أن تأتي لابنك وتقول تعال ابني اصدقني أنك أخذت مثلا القلم أو أخذت هذا المبلغ، اصدقني لا تكذب، وأنا أعفيك من أي مساءلة، بل قد تقول له أنا أقول إن صدقتني فهو لك. قد يقول البعض ما استفدنا، أقول لا استفدت، استفدت لأن ابنك المتوقع أول أمر أن يكذب، سيكون جمع بين سوءتين، بين سوءة الكذب وسوءة ما أخذ. فكونه يحافظ على الصدق وأن تربيه على الصدق وأن تقول له أنا يهمني أن تكون صادق وأعفيك، هذا حقيقة منهج تربوي، تكون حافظت على صدق ابنك. لماذا؟ لأن خطأ الأخذ قد يكون لعارض، لحاجة، لظرف، لإغراء سول له الشيطان، لكن الكذب إذا تعود عليه جريمة قد يصعب أن يتخلص منها. فكونك تقول إن صدقتني فأنا أعطيك بل أكافئك أفضل من أن تقول وتضغط عليه ثم يكذب ثم تضغط عليه ثم تجده أو لا تجده، وقع ابنك في المشكلة الكبرى وهي الكذب. فكذلك المسؤول إعطاء الناس فرصة، إعطاء المخطئ فرصة، وبخاصة من ليس له سابقة، من لا يعرف بسابقة. أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان جوابهم؟ كان جوابهم لما قال لهم وأنا بذلك، قالوا صلى الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارفين، انظروا القسم صلى الله. ثم قالوا لقد علمتم، يعني أنكم عرفتمونا من سيرتنا ومن تكرارنا على هذا البلد ما كنا من السارقين، فكيف تتهموننا وهم صادقون عليهم السلام ما سرقوا. وهذه مسألة أخرى، أن الإنسان يعرف بتاريخه وبسيرته، فيقول لقد علمتم، وكلمة لقد علمتم كيف يكون علموا إلا من تكرارهم على هذا البلد ومن سيرتهم. ولذلك الإنسان يعرف الذي سيرته حسنة والذي سيرته سيئة. ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، وهنا قدموا الإفساد دليل على أن السرقة فرع عن الإفساد، وهي إفساد ولا شك، لأن السرقة فيها صفات ذميمة جدا. أولا أنها أخذ لمال الغير بدون حق، ثانيا أنها أخذ بخفية ودسيسة ومكر. يعني فرق مثلا الذي يأخذ مال عنوة عندما يأخذ إنسان من إنسان من جيبه مباشرة قلم مبلغ، هذا أخذ بمال غير حق. لكن تزيد عليه السرقة بماذا؟ بالمكر والخفية والاحتيال، ولذلك عقوبتها تختلف عن عقوبة الذي يأخذ عنوه. الذي يأخذ عنوه يأخذ عنوه يكلف بإرجاع ما أخذ، وقد يرى القاضي تعزيره لأمر ما. أما الذي يأخذ بخفية، يأخذ شيئا من حرزه بدون علم، فهذا تقطع يده. إذا كان فوق 3 دراهم فما فوق تقطع يده. ولذلك لما جاء المعترض وقال يد ب50 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، يقول اليد إذا قطعت، إذا جاء واحد وقطع يد إنسان ديتها ضخمة جدا، نصف دية الإنسان، ليش تقطع بربع دينار؟ انظر الفرق بين ربع دينار و500 يعني 50 من الإبل. رد عليه الراد رد جميل جدا وقال له: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فانظر حكمة الباري. لما كان أمين وعزيز أغلاها، عز الأمانة أغلاها، خلاها في نصف دية الإنسان ب500 من الإبل، وأرخصها، ما الذي أرخصها؟ ذل الخيانة، فانظر حكمة الباري. فهذا صحيح، ولذلك عبروا قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنسترد الأرض وما كنا سارقين، وهم صادقون عليهم السلام. ثم جاء السؤال: طيب ما جزاؤهم إن كنتم كاذبين؟ فما جزاؤهم إن كنتم كاذبين؟ انظروا إلى الحوار وإعطاء الفرصة ليصل المراد الذي أراده الله جل وعلا. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك أنت الظالمين. في شريعة أهل مصر أنه كان إذا وجدت السرقة يؤخذ المسروق ويعاقب فقط. أما في شريعة يعقوب عليه السلام وهي شريعة إلهية، فكان يؤخذ السارق، ومن أجل أن تتم ويتم الأمر الذي أراده الله جل وعلا جاءت هذه المحاورة. هي في ظاهرها كانوا قال: لاحظوا أننا ما نريد بكم سوء، نحكمكم أنتم، هذا ظاهر الأمر. وحقيقته ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك كما سيأتي إلا أن يشاء الله. قال: طيب نحن ما نريد أن نظلمكم، طيب وإذا ثبت أنكم سارقون أنكم قد سرقتم؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. ثم بدأت الحيلة. يوسف عليه السلام يعلم، هو الذي وضع في رحل أخيه، لم يبدأ مباشرة، إنما بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، وهذا أيضا دليل مرة أخرى على أنه هو الذي بدأ، هو الذي فتش. لأنه ربما لو قال لإنسان آخر فتش ربما مباشرة وقع، وهو لا يريد أن يكشف سره يوسف، ربما ذهب إلى الصغير، لأنه قد يكون أحيانا يكون متوقع أن الصغير هو الذي لقطها، ويوسف لا يريد أنه حتى تمشي الحكمة كما يريد. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي. هذا أيضا يذكرنا بقصة الشاهد: وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. بدأ بالشهادة وجعله لصالحها في أول الأمر، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت. لم يقل مباشرة إن كان قميصه قد من دبر فكذبت، قال لا، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، وهو في النهاية غير ذلك. هذا من أساليب التلطف والحيل المشروعة، التلطف في الوصول إلى المقصود. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. هنا وقعت المفاجأة، ووقع الأمر الذي سيكون له ما بعده، وهنا سنرى الأمر قد اختلف، وسنرى ماذا سيحدث من إخوة يوسف، وماذا يحدث من أخيه، وماذا يحدث من يوسف عليه السلام. فيه دروس، فيه عبر، فيه حكم، ما أحوجنا إلى تلك الدروس وإلى تلك العبر وإلى تلك الحكم في هذا القرآن العجيب وفي هذه السورة العجيبة. هنا وقعت الواقعة، وهنا كانت الصاعقة التي سيأتي لها ما بعدها. هذا في الحلقة القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سئم الخطيب والدفت الأقلام لا عليه بالتصيح كلامه، ما عاد يبكي أن جرح سموعنا أو أن تهيك قلوبنا جمع حسرة وتبثها بجموع الأوهام. ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى ونصوب قمة مجدنا الأحلام، وتصوب قمة مجدنا الأحلام. ما عاد به أن نريح دموعنا أو أن تهيب قلوبنا الآلام.